الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل البداية أود أن أسأل الإخوة، ما دمنا في أول الطريق، هل بعد مضي يعني درس ونصف تقريبا أو أقل فيما يتعلق بالشرح، هل الطريقة المتوسطة التي يعني حاولت أن أسلكها هل هي مناسبة للإخوة أم يرغبون أن نتوسع، يعني نمشي على هذا النمط أم نتوسع قليلا؟ لأن علم المصطلح مثل أي علم يمكن أن يعني يتوسع فيه كثيرا ويمكن أن يختصر جدا، فأنتم تعلمون أن هناك المنظومة البيكونية وهناك الفية العراقية وبينهما يعني مراحل ودرجات، من منكم يرجح أن نستمر على هذا النمط؟ لأن أنتم المعنيون بهذا الدرس أساسا. لكن طيب نشوف من يرغب توسع قليلا؟ وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من قليل. طيب إذن يعني قد يكون المسلك المتوسط هو المرجح، لكن أحيانا قد تأتي مسائل ربما يعني يبسط القول فيها، وكما أشرت في أول درس أن جميع العلوم خصوصا علوم الآلة فيها ما يعرف عند العلماء بعقد العلم يعني أصوله، وفيها ما يعرف بملحه أو مكملة، فما كان من عقده وأصوله كالأبواب الأولى فقد نتوسع فيها قليلا، وما كان من ملحه أو مكملاته فإننا لا نتوسع فيه، وهذا دأب العلماء من قديم والتشبه بهم فلح. الأمر الثاني، سألني أحد الأخوة النبهاء وكلكم كذلك بعد الدرس الماضي، هل أحد من العلماء قدح في رواية إنسان أو رد حديثه من أجل أنه تلبس بخالم من خوارم المروءة؟ فقلت له لا أعلم حديثا بعينه رد بهذا السبب، لكن المؤكد أن العلماء رحمهم الله يجعلون أو وجود نعم العلماء رحمهم الله يرون أن وجود خوارم المروءة أو بعضها في شخص ما لا شك أنه يؤثر في عدالته وفي جرح وفي تعديله. ومن الأمثلة على ذلك ذكرتها للأخر الأسبوع الماضي أن الإمام شعبة بن الحجاج فيما يغلب على ظني رأى رجلا يريد أن يسايس حماره أو يعني أن يلينه له، فعجز عنه فأشار إليه بشيء من العلف، فلما جاء الحمار لم يعطه العلف، كذب عليه وقال، فترك الرواية عنه وقال لا آمن أن من كذب على دابته أن يتساهل في الحديث أو شيء من هذا القبيل. فهذا مثال، لكن هل سقطت رواية هذا الرجل أو لا؟ لم تسقط بسبب هذا، والترك بابه أوسع من باب الجرح، هذه معروفة عند المحدثين، الترك ترك الرواية أوسع من باب الجرح، فقد يترك العالم الرواية عن إنسان لسبب أو لآخر ويوثقه آخرون ويعدلونه ويثبتونه تثبيتا كثيرا. طيب الأمر السؤال الثالث اللي أسألكم، هل شرحي سريع أم مناسب؟ نأخذ الاستفتاء مرة ثانية لأنكم أنتم المعنيون بهذا، من يرى أن كلامي سريع؟ ما شاء الله، أنا أتوقع أن العدد بيكون أقل أكثر قصي. طيب من يرى أنه مناسب؟ يعني يبدو أن النص، وعلى العموم سنخفف شوي السرعة، ثم بعض المسائل قد تعاد بأسلوب أو بنفس الأسلوب أو بنفس الألفاظ أو بأسلوب آخر. طيب نسأل بعض الأسئلة وكالعادة يغلق ما يعين على الوصول إلى المعلومة. نعم الصوت. طيب يا عبد الله، محمد أين أنت؟ ما أدري عاد أنا ما أستطيع أن أتصرف الصوت، لكن المسؤول عن الصوت يخفف التردد وأيضا الحدة كذا. طيب أعانكم الله. نسأل المؤلف رحمه الله ابتدأ الباب الأول في مدلولات ألفاظ تتعلق بهذه الصناعة. هل الألفاظ هذه التي يذكرها علماء جرح التعديل يعني كانت موجودة في عهد الصحابة رضي الله عنهم أم لا؟ تفضل.
ما كانت موجودة على عهد الصحابة، ومنها ما دعت إليه الحاجة بعد عهد الصحابة.
نعم. إذا أنت أجبت على سؤالي كنت أريد أن أطرحه. طيب من يذكر لنا نموذج من المصطلحات التي استعملها الصحابة رضي الله عنهم؟ المكذوب. نعم. كذلك. تفضل. إيه. لا هو تثبت من أجل عدم الوهم. نجاد الوهم. أيضا في مصطلح آخر وإن لم يرجع يعني بنفس المصطلح الحرفي لكنه تفضل. إيه الصحيح يعني مدام الآن تدوي لفظ المكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام فمقابله بالضرورة يكون متداولا وهو الصحيح. كذلك موضوع الاتصال والانقطاع، موضوع الاتصال والانقطاع، وخبر عمر يتناول هذا المعنى فإنه لم يكذب أبا موسى يقينا، لكن أراد أن يتثبت ويجعل يكون عنده وهم، فلما جاء عاضد آخر ومتابع تيقن أو تثبت عمر رضي الله عنه من هذا، بالإضافة إلى مواقف كثيرة ثبتت عن الصحابة رضي الله عنهم. في عهد التابعين ازدادت مصطلحات بازدياد الحاجة إلى نقد المرويات التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. طيب المؤلف رحمه الله ابتدأ بالكلام على شروط الحديث الصحيح عند الأصوليين، فما هو ما هي هذه الشروط التي ذكرها المؤلف؟ تفضل. ايش يذكرون هذا الفقهاء؟ هل الفقهاء يذكرون خمسة شروط أم يذكرون ثلاثة شروط؟ ثلاثة. نعم. وأنا سألت عن اصطلاح الفقهاء والأصوليين. طيب ما الذي لوحظ على المؤلف رحمه الله في ابتدائه رحمه الله بهذا؟ نعم أحسن. لوحظ عليه رحمه الله أنه قدم كلام الأصوليين وأخر كلام المحدثين، والأولى أن يبتدئ بالعكس لأن الكتاب في صناعتهم وحديثهم. طيب ما المقصود بالعدالة؟ أبو محمد يسأل الأخوان يقولون لو خفف شوي عن التردد صوت والحدة يعني خرقت آذانهم. نعم تفضل. عفوا أنا بوجه آخر. تفضل. نعم. ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، والتقوى قلنا معروفة. سؤال، هل من شرط التقوى أن يسلم الإنسان من الصغائر؟ طيب والكبائر؟ الكبائر الإصرار عليها، وهنا أذكر استثناء وهو أن لا يكون وقع في الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام أو في الحديث عموما، لأن هذا وسيأتينا إن شاء الله في مبحث قادم في توبة الكاذب هل تقبل أو لا تقبل، على قولين عند أهل العلم، منهم من يرى قبولها ومنهم من يرى أن لا يقبل، بينه وبين الله تقبل ما في إشكال، لكن قصدي أن هذه تقدح في قبول حديثه حتى ولو تاب بعد ذلك. طيب وهذه تستثنى لأن يعني مدار الرواية هنا على ماذا؟ على التثبت والضبط، ومن كان كاذبا فليس من أهل هذا الشأن. طيب المؤلف رحمه الله ذكر التيقظ، ما المقصود بالتيقظ؟ ما المقصود بالتيقظ؟ الضبط. طيب أشرنا إلى أن الضبط نوعين، فالضبط تام وخفيف، إشارة عابرة وستأتي إن شاء الله معنا لاحقا. طيب توقفنا أظن عند هذا الموضع ليس كذلك؟ طيب في الحقيقة السؤال الآخر الذي سألني في الأسبوع الماضي عن موضوع المروءة أثار في نفسي نقطة، وهي أنه يعني أرى أنه من المهم أن أشير إلى بعض المسائل المتعلقة بالمروءة، وسبب هذا أنني لما قلبت النظر حقيقة وجدت أن هذا المعنى الشريف من الأخلاق العالية حصل فيه خرق، لا أقول من عموم الناس بل حتى من بعض طلبة العلم للأسف الشديد. فاسمحوا لي أن أعود قليلا وما زلنا نحن في البحث هذا إلى مسألة المروءة. طبعا المروءة إذا قلبت في كتب الأدب أو في كتب اللغة أو في كتب المحدثين إلى آخره أو حتى الفقهاء تجد أنهم يتكلمون عليه بتعريفات كثيرة، فكل منهم يعرفها بما يعني بألفاظ متفاوتة، لكنها يعني يمكن أن يجمعها ما ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ويتكلم على هذه المنزلة، وهو أنه في استعمال ما يجمل العبد أو ما يجمل بالعبد ويزينه وترك ما يدنسه ويشين. استعمال ما يجمل بالعبد فعله ويزينه أو ما يجمل العبد ويزينه وترك ما يدنسه ويشين، سواء تعلق ذلك به وحده كالسلوك الخاص أو تعلق بماذا بغيره من جهة التعامل وخلق الحسن. ولو قلبت في كلام العلماء بأنواع أدباء محدثين فقهاء وجدت أنهم يسهبون في هذا المعنى كثيرا، لأنه من أشرف أخلاق العرب. ولهذا حقيقة قلبت في مئات التراجم سواء في المطالعة بالكتاب أو عن طريق الحاسب، وجدت يعني شيء مهول في مسألة الثناء على الإنسان بأنه تام المروءة، له مروءة تامة، عنده نعم صاحب صيانة، يعني يقصدون عن الأخلاق الرديئة وهي المروءة. وفي المقابل تجدهم لا يتركون الإنسان الذي ابتلي بخوارم المروءة إلا ويقولون كان ساقط المروءة، كان لا يبالي بما يخرم مروءته، وهكذا، مما يدل على عناية العرب وعناية العلماء رحمه الله بهذا الأمر. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية، أين يذكر العلماء في هذه المسألة؟ ذكرناها في كتاب الشهادات بالنسبة للفقهاء، وفي باب في تعريف الحديث الصحيح فيما يتعلق وشروط ونعم وشروط الراوي من تقبل روايته فيما يتعلق بالكلام المحدثين. طبعا المؤلفات في هذا الموضوع كثيرة جدا، من أشهرها كتاب الضراب أحد العلماء أظن من القرن السادس أو الخامس، وله وهناك أيضا أحد العلماء يقول له أبو بكر ابن المرزبان بنفس العنوان. ومن الكتب الجوامع التي رأيتها في العصر الحديث كتاب أخينا الشيخ مشهور حسن سلمان، فإنه جمع فيها مؤلفا طيبا أنصح الإخوة بمطالعته. المهم العنصر المهم الحقيقة اللي يتعلق بالمروءة، وهو عناية العلماء رحمهم الله بهذا، أعني علماء الشريعة. ولا أدل على هذا من عنايتهم بذكره في باب الشهادات فيما يتعلق بالفقه لأنه يترتب عليها قبول ورد، ولا عناية المحدثين فيما يتعلق بباب الرواية. وقد وقفت على حقيقة مواقف أو مقولات كثيرة ومواقف تدل على عناية العلماء بهذا الخلق العظيم. اقتطفت لكم من ذلك موقفين. الأول عن الشعبي رحمه الله تعالى قال، واسمعوا هذه الكلمة أيها الأخوة عميقة تدل على شرف هذا الخلق، يقول: تعايش الناس بالدين زمنا طويلا حتى ذهب الدين، ثم تعايش الناس بالمروءة زمنا طويلا حتى ذهبت المروءة، ثم تعايش الناس بالحياء زمنا طويلا حتى ذهب الحياء، ثم تعايش الناس بالرغبة والرهبة، وأظن أنه سيأتي بعد هذا ما هو أشد منه. أيها الإخوة، بعض الناس أحيانا قد لا يكون عنده ديانة لكن عنده مروءة تحجبه عن سفاسة الأخلاق، يعني لا يمكن أن يغدر بك ولا أن يمكر بك ولا أن يغدر أو يأتي كما يقولون من الخلف أو يتحايل عليك أو يخلف وعدا، تحمله مروءه لأنه شهم وأصيل على أن لا يفعل ما يقدح في نفسه وخلقه، وإن لم يكن عنده تلك الديانة الكثيرة، وهذا موجود حتى في الجاهلية. ومن المؤلم أن تجد من الناس الذين شرفهم الله بالإسلام من يكسر هذه يعني هذه الأخلاق ولا يبالي بها ويطع عليها. الموقف الثاني وهي كلمة حقيقة تكتب بماء الذهب عن الإمام المسدد أبي عبد الله الشافعي، حيث يقول رحمة الله عليه: لو أعلم أن شرب الماء يقدح في مروءتي ما شربته ولا رويت منه. وتروى نحو هذه الكلمة عن عبد الملك بن مصعب بن الزبير. فانظر أيها الموفق واستمعي أيها الأخت المباركة إلى هذه الكلمة، وهذه تدلنا على ماذا أيها الأخوة؟ على أن للمروءة مكان عظيم عند أهل العلم. يقول: لو علمت أن شرب الماء الذي لا قوام للبدن إلا به يقدح في مروءتي ما فعلته. فتعالوا ننظر إلى واقع بعض الإخوان وبعض الناس. أما الشباب اليوم فلا أظنكم بحاجة إلى أن تتكلفوا كثيرا يعني تستجلبوا بعض الصور التي تدل على خرمهم لهذه المروءة. كم من الناس من يصلي اليوم معنا من شبابنا وقد استعرض أنواعا من القصات في شعره، يلبسون لباس الأجانب والإفرنج، تجدهم يعني لا يبالون بحرمة جار ولا يقدرون كبيرا ولا يعرفون حقا لغريب، وقضية الكرم والمراجل كما يعبر عنها بالأسلوب الدارج يعني أخلاق الرجولة اختفى كثير منها. ولست هنا بحاجة إلى أن أذكر الأسماء، لكن دعونا ندخل إلى وسط طلاب العلم. من طلاب العلم من يعني للأسف أقول يعني انخرمت عنده هذه المروءة بصور. منها مثلا أنك تجد بعض الطلبة أحيانا يحصل بينه وبين صاحبه علقة وزمانة، فأحيانا يحصل هناك نوع من رفع الكلفة الزائدة. ورفع الكلفة أحد عوام أو أحد علامات قوة العلاقة، لكنها أن تصل إلى حد أن يخرج الإنسان مروءته فهذا هو الذي لا يليق. مثل ماذا؟ يستعير منه كتابا ثم لا يبالي به فلا يرجعه إلا وقد تمزق بعض ورقه أو اتسخ الكتاب. وأشد من هذا وأنكى على النفس أن يضيع بسبب الإهمال والتفريط. هذا نموذج. تجد الإنسان طالب العلم قد يكون مقتدرا وغنيا لكنه لا يعرف أبدا بنفع إخوانه ولا بذل المعروف لهم والسماحة معهم، خاصة إذا كان من أهل بلد وهناك طلاب غرباء، فلا تجد منهم من تجد من هذا الطالب قد يكون غنيا مقتدرا، أما الذي عاد حاله صعبة ميسورة كما يقال هذا معذور. كذلك أيضا يعني هذا ممن لم يسعى إلى إكمال مروءته. تجد أيضا من خوارم المروءة أنك تجد بعض الشباب من طلبة العلم أحيانا من عنده قدرة على العمل بحيث يكتفي، دعك من الذي يعمل لكنه لا يكتفي بسبب كثرة عائلته أو كونه ولي على أو إخوانه الصغار فيه. ثم ماذا يفعل؟ يبدأ يستجدي الناس. لا شك إن هذا يخدم المروءة إذا كان الإنسان قادرا على العمل ويستطيع أن يسد حاجته. فأشد شيء على الإنسان حر بذل ماء وجهه. فالإنسان إذا استطاع أن يستغني عن الناس فليفعل، لكن نحن نقول إن بعض الطلبة قد يكون حاله صعب وهو من المستحقين للزكاة، بل أخذه من الزكاة أفضل من سؤاله للناس. لكن المصيبة أن بعض الإخوان أحيانا أو بعض الطلبة لا يتصاور عن ذلك. ومثال خامس أختم به في علاقة الإنسان مع أهله وزوجه. فتجد بعض الطلبة أحيانا ربما لشدة تعلقه بالعلم ونهمه بتحصيله لا يبالي بحقوق أهله، وأقصد أخص الناس به زوجه، فتجده يقصر في حقها، ربما يعني فرط في ما يجب لها أو قصر في حقوقها بحجة أنه منشغل في طلب العلم. كلها أيها الإخوة من علامات النقص في الديانة وخوارم وخرم المروءة. واقرأوا ما شئتم في كلام العلماء في هذا الباب. ومن يعني الأشياء التي ذكرها الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه في كتاب حلية طالب العلم التحلي بالمروءة، وانظر تعليق الشيخ مع قصته لكنه سمين مليء كعادته رحمه الله في تحبير عباراته وتحرير كلماته وألفاظه. ومن الطريف في هذا الموضوع أن أحد أبناء عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى، بل أحد أحفادي وهو يحيى بن عباد، ذكر المزي في ترجمة أخيه جاء ذكره عرضا، قال: أما أخوه يحيى فقد مات وهو ابن 37 أو 36، وقد كانت المروءة بكرت عليه. يبدو أنه يعني أثرت، يعني كانت تحليه بهذا الخلق العظيم في سن مبكرة. السؤال الأخير الذي أختم به حديثي في هذه النقطة: هل ترك أهل العلم، وهو جواب على السؤال الأخ الفاضل الذي سألني، أظنه أنت أخي، أنت كلاكما، طيب على كل حال أقول لم أجد نصا حقيقة حتى الآن، لكن المقطوع به أن المروءة إذا كانت تعود على خلق الصدق بالنقض أو بالنقص فلا شك أنها مؤثرة، لأنها تنقله حينئذ من ماذا؟ من حيز الصدق إلى حيز الكذب أو التهمة بالكذب، فحينئذ تكون هذه المروءة، يكون ذهاب هذه المروءة ماذا؟ مسقطا لعدالتها. أما إن كانت هذه المروءة لا، بسبب حدة أو رعونة في خلقي أو شيء من هذا القبيل، فلم أجد شيئا يدل على أن مثل هذا يقدح في عدالته قدحا يؤدي إلى رده، والعلم عند الله تعالى. مثلا وقفت على يعني مما يوضح هذا الذي أذكره الآن، وقفت في تاريخ بغداد على ترجمة راون يقول عنه الخطيب البغدادي رحمه الله: كان صدوقا وسماعه صحيحا، إلا أنه كان ساقط المروءة، شحيحا، بخيلا، يفعل أمورا لا تليق بأهل الدين والله يعفو عنا وعنه، وهو الحسين بن عبد الله ابن أبي علانة المقلب. فقوله هنا كان صدوقا وسماعه صحيحا، ثم قال إلا أنه كان ساقط المروءة، ما يدل على أن هذه المروءة لم تعد على حديثه بالنقل، واضح؟ فهذه المروءة لا شك أثرت عليه لكنها لم تسقط، ومن المؤكد أن هذه المروءة لم تعد على صدقه وأدائه للرواية، لكنها خرمت شيئا من عدالته خرما لا يعني يؤدي إلى قول. كذلك أيضا جاء في ترجمة علي بن عبد الصمد الطيالسي، قال رحمه الله البغدادي في ترجمته، قال: كان كثير الحديث قليل المروءة، وإن كانت هذه ليست واضحة لأن كثرة الحديث لا تدل على الصدق، قد يكثر حتى الكذابون، لكن النص الأول الذي ذكرته هنا وهو في ترجمة الحسين بن عبد الله بن أبي علانة، هذا يؤيد ما قلته آنفا من أن المروءة إذا لم تعد على صدق الإنسان في حديثه فإنها لا تؤدي إلى الرد، لا تؤدي إلى رد حديثه، والله تعالى أعلم. أين توقفنا؟ لعلك تعود إلى قوله، ابدأ اللفظ الأول حتى يكون النص مسموعا. صحيح من حيث اللغة، أظن نسينا نذكر هذا، ولعلنا يعني نذكر بها. الصحيح في اللغة هو ضد المريض، وأصلها من الصحة ضد المرض، وهي السلامة من الآثم أو العيوب. هذا من حيث اللغة. إذا أردنا أن نطبق هذا المعنى على الحديث أو على هذا الوصف الذي يطلقه العلماء على مجتمع فيه الشروط الخمسة عند المحدثين، فإن هذا يعني أن هذا الحديث سلم من ماذا؟ من علة تمنع صحته وقبوله. واضح؟ وقبوله. وإذا قلنا وقبوله يدخل فيه الصحيح والحسن، لأن الحديث المقبول يدخل فيه النوعان كما سيأتي إن شاء الله معنا في كلام عن الحديث الضعيف. أظن توقفنا على قوله فمن لم يقبل المرسل، كذا؟ هذه ما علقنا عليها، توقفنا عند تعريف الشرطين الأولين، ليس كذلك؟ اللي هم العدالة والضبط. بقي الاتصال والإسناد. قال فمن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون مسندا. ماذا تحل عبارة كلمة الحافظ بن دقيق في قوله من لم يقبل المرسل؟ توحي أن هناك من يقبل وهناك من لا يقبل. فما هو المرسل؟ نأخذها على درجتين، ما هو المرسل؟ وهل هناك اتفاق على قبول المراسيل أو على قبول أو على رفضها؟ أما المرسل فهو في الاصطلاح المتأخر هو ما قال فيه التابعي، بل هو عند جمهور المحدثين ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلق أيضا على مطلق الانقطاع. أعيد، المرسل في الاصطلاح ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلق عند جاء طائفة من المحدثين على مطلق الانقطاع، يعني أي انقطاع في السند يسمونه مرسل، سواء كان بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو كان دون ذلك. وهذا يجعلنا نرجع إلى تعريفه لغة، فإن المرسل مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق، وهو الإطلاق. قال الله عز وجل ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، أطلقناه. وتقول جاء القوم أرسالا، أي متتابعين، يعني ناس بعد ناس ليسوا قطعة واحدة أو متصل بعضهم ببعض. وهذا المعنى اللغوي ينطبق على هذا المعنى الاصطلاحي، فإن الراوي التابعي عفوا إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو متصل؟ لا، منقطع، أرسله فلم يقيده بقيد يصله بمن نسب عنه هذا القول. والحلقة المفقودة هنا من هي؟ الصحابي، وقد يكون رجل صحابيا أو أكثر، وقد يكون تابعيا وتابعيا وصحابيا، حتى إنه وجد في رواية بعض التابعين من يسقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسع رجال، تسع رجال. طيب إذا تحرر هذا فإني أذكر بأمر مهم ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له، وهو أن يعتني بتحرير المعنى اللغوي وينظر كيف أطلق العلماء أو كيف أطلقوه على هذا المعنى الاصطلاحي، فإن فهم العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي مما يعين على استيعاب المعنى الاصطلاحي بسهولة، يعني ما تحتاج إلى تكلف في حفظ الحروف كثيرا، فإن فهمك له يساعدك على ماذا؟ على ضبط المعنى الاصطلاحي. وهذا مما يجيب على تساؤل بعض الطلبة أحيانا، يقول إيش فائدة التعريف اللغوي؟ الفائدة أن تعرف من أين أخذ العلماء هذا الاصطلاح، هذا الاصطلاح، لأن العلماء يتكلمون بلغة العرب والشرع نزل بلغة العرب، فلا بد أن تفهم كيف أطلقوه. فإذا فهمته سهل عليك هذا. فأنت الآن إذا فهمت أن معنى المرسل هو من أرسل الشيء إذا أطلقه، تقول أرسلت الدابة أطلقتها، سهل عليك فهم المعنى الاصطلاحي. فالتابعي مثلا أو من دونه يطلق هذا على يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقيد هذا بقيد يحكمه أو يصل السند بينه وبين من روى عنه. طيب هذا في المعنى قلنا المشهور. طيب على المعنى الآخر الذي قلنا وهو أنه يطلق على مطلق الانقطاع، هذه صورته أن يسأل إمام من الأئمة هل سمع فلان من فلان فيقال مرسل، بمعنى أنه منقطع لم يسمع منه. فيقال مثلا على سبيل المثال التابعون عموما لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال مرسل. وبنى الإمام أبو داود السجستاني كتابه المراسيل على هذا. فإذا قرأت في كتابه تجدها كلها مرويات تابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهو سؤال الأئمة، أو حينما يسأل الأئمة أبو حاتم أحمد إلى آخره، هل سمع فلان من فلان؟ لم يسمع. يقال عطاء لم يسمع من عائشة، أو عطاء عن عائشة مرسل. تجد هذه الكلمة في كلامهم، عطاء عن عائشة مرسل، مكحول عن معاذ مرسل. إيش معنى مرسل هنا؟ ها؟ منقطع. هل مكحول حينما يقول عن معاذ، هل معاذ نبي؟ لا. إذن يطلقون كلمة مرسل على مطلق الانقطاع. ولهذا تجد هذه الكلمة تطلق حتى في طبقات أتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين. وعلى هذا بنى الإمام ابن أبي حاتم كتابه المراسيل. إذن مراسيل أبي داود مبنية على المعنى المشهور الأول، وهو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو ابن أبي حاتم بنى كتابه على المعنى الثاني، وهو مطلق الانقطاع. نقف عند هذا الحد في تعريف المرسل حتى لا نتوسع كثيرا فيه أكثر من هذا، لأنه سيأتي ذكره في نوع مستقل. لكن هنا المؤلف يقول فمن لم يقبل المرسل. هو يشير بهذا إلى أن المرسل يقبله طائفة ويرده آخر، وهذا حق. لكن جمهور المحدثين يردونه بالمعنى الأول، بالمعنى الأول يردونه، وهو حينما يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ للجهل بالساقط، ما يدرى منه هل هو صحابي أو تابعي، لأنه بالتفتيش والتتبع وجد أن من التابعين من يروي عن أمثالهم. واضح؟ ولهذا يقول العراقي في الألفية، يقول واحتج، نعم لما ذكر الأقوال كما فقال، واحتج مالك كذا النعمان، مالك وأبو حنيفة، وتابعوهما به ودان، يعني بالمرسل، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. إذن جماهير المحدثين على هذا، والسبب هو الجهالة بالساقط، وهذا عذر لا شك. طيب، هل معنى قبول مالك وأبي حنيفة للمرسل والإمام ابن تيمية يحكي اتفاق الأئمة على الأربعة على الاحتجاج بالمرسل؟ فلا نخلط أيها الإخوة بين، انتبهوا المسألة دقيقة جدا، بين الاحتجاج وبين التصحيح، فهذه مسألة دقيقة جدا تحتاج إلى تأمل. فأقول إن قول الإمام الحافظ العراقي واحتج مالك كذا النعمان، الاحتجاج بابه أوسع من باب التصحيح، فأنا قد أحتج بأثر لكن لا يعني أنني أصححه، كما يفعل الإمام أحمد رحمه الله. وهذا الذي ينبغي أن يعلم في كلام ابن تيمية رحمه الله حينما نقل أن الأئمة الأربعة على الاحتجاج بالمرسل، الاحتجاج دائرته أوسع يريكم من قضية التصحيح، من قضية التصحيح. ما الفرق بينهما؟ أحيانا لا يكون في الباب والمسألة إلا هذا المرسل، فيأخذ به أحمد أو مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة رحمة الله عليه أجمعين، يأخذون به، وباب العمل أوسع. قد لا يكون في الباب إلا هو، وقد يعضده عمل الصحابة أو عمل التابعين، قد يعضده ظاهر القرآن، قد يعضده إجماع، وغير ذلك من العواضد. فانتبهوا، لا نخلط أيها الفضلاء بين مسألة الصحة وبين مسألة الاحتجاج. واضح؟ هذه مسألة مهمة. النقطة الثانية، حتى وإن قلنا بأن مالكا وأبا حنيفة رحمة الله عليهما يقبلان المرسل، فليس المعنى أنهم يقبلونه بإطلاق. هذا لا يقول به إمام أبد، لا يقول به أي إمام. لما؟ لأنه لا بد عندهم من صحة هذا الإسناد إلى المرسل. يعني لو كان المرسل كذابا هل يقبل به أحد؟ مستحيل، أو متروك لا يقبلون به. إذن لا نفهم هذه الكلمة لم يقبل ومن يقبل على أن المسألة إيش بهذه يعني المناصفة، أي أن هذا يقبل مطلقا وهذا يرد مطلقا. لا، هذه نقطة. والنقطة الثانية أن باب الاحتجاج أوسع بكثير من باب العمل، ولهذا يسأل الإمام أحمد رحمه الله كثيرا، وهذا من أصوله في باب الاستدلال، يسأل كثيرا أحيانا عن أحاديث فيضاعفها ثم يحتج بها، فهل هذا تناقض؟ الجواب لا، ليس بتناقض. فباب التصحيح أضيق وباب الاحتجاج أوسع. كما قلت لكم قد لا يأتي في الباب إلا أثر مرسل، لكن تأتي عوامل أخرى كثيرة كما ذكرت آنفا، ظاهر القرآن، عمل الصحابة، عمل التابعين، قد يكون هناك إجماع ولو ظني، فكل هذا يكون عاضدا. ولا يعني هذا أن الإمام يصححه بالمعنى الاصطلاحي الخاص. اتضح هذا يا أخوان أو أعيده؟ واضح. طيب الحمد لله. ثم قال رحمه الله: وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذا ولا معللا. ذكرنا أنه ينبغي أن يقال، ونقص الفقهاء والأصوليون هذا الشرط، لأننا نحن في كتاب محدثين، ليس كذلك؟ فكان ينبغي أن يقدم كلام المحدثين ثم يقول ونقص الفقهاء، لا أن يعكسها وكأن هذا شيء لا ينبغي أن يفعله. قال: وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذا ولا معللا، حتى لا نستطرد كثيرا، لأن سيأتي الحديث عن الشاذ والمعلل. الشاذ من حيث اللغة هو المنفرد، يقال شد فلان أو شدت الدابة أو شد، نعم، أي انفردت. وهو هنا بالمعنى الاصطلاحي يتفاوت، أو يعني هناك أكثر من عبارة أو أكثر من معنى ينطبق عليه معنى الشذوذ، لكنه عند المتأخرين المشهور ما هو؟ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، ويطلقه الأئمة على مطلق الانفراد حتى ولو لم يكن هناك